إلى هذه الساعة. فكيف يمكن بيان مذهب السلف بدون الإشارة إلى مثل هذه المقالات التي انتشرت ودخلت في مناهج التعليم في بعض بلاد المسلمين؟ مناهج التعليم نفسها مناهج بدعية أشعرية في باب العقيدة، يدرسونها مثلا على أنها هي المذهب الصحيح الحق الذي لا حق غيره، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. فمثل هذه الحالة لا بد من الإشارة إلى الأخوان. ثم نقول أيضا ثالثا، أحيانا يتضح الحق بمعرفة ما يضاد، وهذا مستفاد من قول عمر رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ومن الدليل على ذلك العناية التي أولاها الكتاب والسنة لما يضاد التوحيد، وهو الشرك أنواع، والكفر أنواع، والنفاق أنواع. وهذا من الأصل، بل أصل كلمة التوحيد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. ولا يتم الكفر بالطاغوت إلا بمعرفة ما هو هذا الطاغوت. ومن ثم صار بيان أنواع الشرك والكفر والنفاق أصغره وأكبره، أنواع الأكبر وأنواع الأصغر، صار من صميم العقيدة التي تدعوها، مع أن الشرك يجب الحذر منه أشد من الحذر من البدع. ومع هذا يأتي بيانه لأنه بمعرفة الشرك والبراءة منه يتم فهم التوحيد واعتقاده والقول به على وجه الصحيح. فتبين بهذا الخلاصة، وهي أنه أولا ما ينبغي أن تدرس العقيدة على ضوء الخلاف، فالاقتصار على هذا المنهج خطأ. أن تدرس العقيدة على ضوء الخلاف لتأتي بالمقالة ثم تدرس ما يرادها لتبين مذهب أهل السنة والجماعة، هذا فيه منهج خطأ. وثانيا ينبغي أن يكون المعلم حكيما مراعيا لأحوال السامعين ومراعيا لانتشار البدعة في ذلك المكان أو ذلك الزمان. فإذا انتشرت بدعة ما في زمان ما أو مكان ما، فليعلم العقيدة الصافية ثم يشير إلى ما يراد هذه البدعة، هذه العقيدة من تلك البدعة التي انتشرت في هذا المكان أو في هذا أو في هذا أو في هذا الزمان. والغرض كما تعلمون هو بيان العقيدة وتصفيتها مما يشوبها من البدع. فإذا تم هذا بالأسلوب الذي يراه المعلم الحكيم، سواء كانت بتعليم العقيدة الصافية أو مع ذلك بالإشارة إلى تلك البدع والرد عليها، فلا شك أن هذا منهج صحيح. يقول: هل الأشاعرة والكرامية والماتريدية يستشهدون على عقيدتهم من كتب السنة كمثل الإمام أحمد والشافعي والبخاري، مع أنهم يأخذون الفقه عن الشافعي، وكيف يناقشون من ينظرون إلى آخره؟ نعم، هؤلاء يحتجون على أقوالهم، بل لا يكاد يحتج إلا ويجد في الكتاب والسنة ما يظن أنه دليلا على ذلك. فإذا جئت إليه تجده يحتج بالكتاب وبالسنة، لكن على تفصيل ليس هذا موضع. فمثلا تجد هؤلاء أعني أهل الكلام يحتجون في القرآن لكن يهولونه، يحتجون بالسنة المتواترة لكن أخبار الآحاد لا يحتجون به في باب العقار إلى آخر ما هو معلوم من منهجه، لكنهم في الجملة يحتجون بهذا وهذا، وإن كان موقفهم من السنة فيما يتعلق بالعقيدة متأثرا بموقف أهل السلام ومتأثرا بالفلسفة التي جاءت إلى العالم الإسلامي وترجمت، وكان من أعظم قصصها التهويل من شأن النبوات، لأن الفلاسفة لا يؤمنون بالنبوة والصفة من الله سبحانه وتعالى لخلقه والوحي إليه، ينكرون هذا كل جملة وتفصيلة، بل يزعمون أن النبوة مكتسبة، ولذلك عندهم أن النبي رجل من الرجال عبقري مصلح، أما أن يكون نبيا وتكون نبوته جزءا من عقيدة وما يأتي به هذا النبي من أخبار صحيحة هي قطعية في معارف الكون ونشأته وحقائق الحياة وما يتعلق بالله وأسماءه وصفاته إلى آخره، فعندهم أن هذا ليس صحيحا، فأهل الكلام كلهم متأثرون بها. يقول ابن تيمية في صفحة 40 السطر الثاني: لأن ترك الطاعات معصية، فهل هذا على إطلاقه؟ نعم هو على إطلاقه، ترك الطاعات معصية، لكن إذا تأملنا المعصية نجد أن المعصية درجات، كما أن ترك الطاعة درجات، فمن ترك الطاعة ما هو كفر، فتكون المعصية هنا من العصيان الذي هو درجة الكفر، الذي هو قد يكون واصلا إلى درجة الكفر، كما أن بعض أنواع ترك الطاعات لا يكون كفرا فتكون من المعصية التي ليست بكفر، فلا إشكال في مثل هذا، فلا إشكال في مثل هذا التعبير. طيب نكتفي بهذا وننتقل إلى درسنا. نحن في صفحة 83 كما أشرنا في آخر الدرس السابق، والذي أشرنا فيه إلى قول عموم المرجئة سواء كانوا جهمية يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، أو ما تريدونه يقولون ما تريدونه هو أشعرية يقولون بأن الإيمان هو التصديق، أو كرامية يقولون أن الإيمان هو القول باللسان، أو من مرجئة الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه يقولون أن الإيمان قول واعتقاد، فهؤلاء جميعا يجمعهم القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فكان من حجج هؤلاء، وتدرج إلينا أيضا حجج أخرى له على عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، قوله بأن إدخال الأعمال في مسمى الإيمان هو من قبيل المجاز، وإذا أردوا أن يوضحوا فيوضحوا ما ذكره الشيخ هنا، فيقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا حقيقة. وقوله في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حديث شعب الإيمان: الإيمان ضد 70 شعبة وإدخال العمل في مسمى الإيمان، قالوا هذا مجرد. الشيخ رحمه الله تعالى يقول في آخر عبارات بعد ذكرها: هذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال حسن فيها. هنا إشارة صغيرة، الشيخ فرق بين المرجئة والجهمية والكرامة، عنهم كلهم مرجئة، وفرق بينهم لأن الغالب في مصطلح المرجئة إذا أطلق إنما يطلق على مرجئة الفقهاء، فقول وهذا عمدة المرجئة أي مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو القول والاعتقاد. ثم قال والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الإيمان فالأعمال في مسمى وقد أشار إلى هذا صراحة، أي أن المقصود بالمرجعة عند الإطلاق مرجعة الفقهاء، أشار إلى هذا في صفحة 134 سطر 8 وفي صفحة 138 سطر 18، يعني يمكن تشيرون هنا إلى رقم الصفحات وترجع إليها فيما بعد، يعني في صفحة 134 سطر 8 وفي صفحة 138 سطر 18 ذكر فيه أن المرجع عند الإطلاق يقصد به المرجع الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو القول والاعتقاد. ثم يقول الشيخ بعد ذكره لكم جهدا هذه في صفحة 83 من طبعة المكتب الإسلامي ونحن نجيب بجوابه، أحدها كلام عام في رفض الحقيقة والمجاز، والثاني ما يختص بهذا الموضوع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ فيقال أولا. هنا بدأ بالجواب الأول الذي هو أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجال، أما الثاني وهو ما يختص بهذا الموضع فسنصل إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل في صفحة 112. ففي صفحة 112 هو السطر الخامس يبدأ الوجه الثاني اللي هو ما يختص بهذا الموضوع. أما الوجه الأول هو الكلام العام في الحقيقة والمجال فيبدأ من هذه الصفحة صفحة 83 إلى بداية صفحة 112. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يتكلم في القضية الأولى لبيان مسألة الحقيقة والمجال سواء كانت اللغة العربية أو في العقيدة أو في لأن اصطلاح الحقيقة والمجال مصطلحان، والسلف رحمهم الله تعالى لم يكرهوا المصطلحات الحادثة لأنها حادثة وفقط، وإنما كرهوا المصطلحات لأن بعض هذه المصطلحات رد بها الوصف. وكما تعلمون جميعا أن وردت في علوم الإسلام مصطلحات كثيرة حادثة، يعني إذا جئنا مثلا لعلوم القرآن في مصطلحات كثيرة حادثة في بعض العلوم، إذا جئنا إلى مصطلح الحديث في مصطلحات كثيرة اصطلحها العلماء في علوم الحديث وفي أصول الفقه وفي علوم اللغة العربية والنحو النحو والبلاغ ونحو نفسه نشأت مصطلحات كثيرة وكثيرة جدا، ومع هذا السلف قبلوها وأخذوا بها وصارت تدخل ضمن المؤلفات في هذه الفنون ومن أشبهها، لأنه لا مشاحة في المصطلحات التي ترد. فإذا رجع مثلا في باب المصطلح بأن هذا مرفوع، هذا موقوف، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا مفضل، هذا معلل، هذا شاذ، هذا كذا، هذا كذا، صحيح هي ترجع إلى أصول موجودة، لكن هذه المصطلحات كذبوها بل دخلت ضمن نطاق إما ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وإما ضمن نطاق المصالح المحتملة، وقبلها الأئمة، ودخلت ضمن علوم الأمة الإسلامية ولا أحد ناقش. وعلى هذا فالسلف رحمهم الله تعالى لم يناقشوا في المصطلح الحادث لأنه حادث، لأن بعض الناس قد يظن هذا الظن، وإنما رد السلف رحمهم الله تعالى بعض المصطلحات الحادثة التي بسببها ردها. فإذا جاء المصطلح الحادث لتحرف من أجله وتعول الأصول، فالسلف رحمه الله تعالى يقول لا، هذا مصطلح حادث. ومعلوم أن أي مصطلح يحدث يرد النصوص فلا يمكن أن يكون هذا المصطلح صحيحا. وهذا مثلا في باب الصفات، مثلا تجد السلف توقفوا من مصطلحات الجسم والتحليل والجهة، وغيرها من المصطلحات، وقالوا هذه المصطلحات لا ينبغي استطلاقها بل لا بد من الاستفادة فيها. فإذا جاء من قائل يقول أنه يلزم من إثبات هذه الصفات التجسيم، أو جاء قائل يقول ننفي التجسيم عن الله، يأتي العلماء رحمهم الله تعالى يقول تعالى هذا مصطلح التجسيم مصطلح، ماذا تقصد؟ وعند الاستفصال يتبين المراد. ومن هذا ما ذكره الشيخ هنا في هذه القضية التي هل يتكلم بها كلام عام، وهو قضية الحقيقة والمجاز في صفحة 83. فيقال أولا تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجال في المدلول أو في الدلالة فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخر. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجال من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اختلاف حادث بعد القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين مثل كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل والسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوه. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة المعمر ابن المثنى في كتابه المشهور المثنى بمجاز القرآن. ولكنه لم يعني بالمجاز ما هو قسم الحقيقة قسم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن ذلك. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك بأن يقول هذا حقيقة وهذا مجاز. فقد تكلم يرد على أبي الحسين البصري المعتزلي، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اختلاف حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجال. وكذلك محمد بن الحسن صاحب الحديث له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجال. وكذلك صائغ العلماء لم يوجد لفظ المجال وفي كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ذلك في القرآن هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهم وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازا كأبي الحسن الجبري وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميم بن أبي الحسن التميم، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن طويل من جاز وغيره من المالكين، ومنع عنه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد الجنبوطي وصنف فيهم وصنف. وحتى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أحد. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة، أي يجوز في اللغة أن يتناول الواحد العظيم الذي له أعوان أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحن ذلك، ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإصفرانيين إلى آخره. وهذا الكلام الطويل لشيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يكن موجودا في السبب الأول. إذا كيف كان يتعامل مع النصوص التي قال فيها المتأخرون هذا حقيقة وهذا مجاز؟ فإذا كان غير معروف لدى الصدر الأول فمعنى ذلك أن هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو تقسيم حاس، تقسيم حاس. ومعنى هذا أنه لا يمكن أن يرد بهذا التقسيم الحادث ما اتفق على أنه لم يكن موجودا زمن السلف الصالح رحمه الله تعالى، لا زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين. وبهذا فإذا جاء قائل ليرد الرسول مثل القضية التي معنا وهي أن يقول إن دخول الأعمال في مسمى الإيمان مجاز يكون ما قال لك أنه مجاز، لم يكونوا يعرفون هذا التقسيم في زمن الأنبياء، ما كان عندهم الكلام يقسم إلى حقيقة وإلى وإلى. إذا جاء قائل يقول في بعض نصوص القرآن إنه مجاز رحمة الله مجاز والمقصود به أثر رحمة الله أو إرادة الله أو نعيم الله أو نعيم، كل هذه المصطلحات لم تكن موجودة زمن السلف الصالح رحمه الله تعالى المتقدمون، وإنما هو تقسيم وإنما هو اصطلاح الحال. لشيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما يكرر هذا لا يكرره فقط من باب المنع منه لأجل هذا، وإنما قرره ليبين أن مثل هذا التقسيم لا يجوز أن ترد به، لا يجوز أن ترد به. ولهذا يقول في صفحة 86 وهذا كله في وسط الصفحة إنما يخص أن لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا إنما صح على قول من يجعل البقاء استباحية، فيدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات، وهذا القول لا نعرف أحد من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي إلى آخره، فإنه هذا الحسن الثاني كلاهما قرأ على أبي هاشم الآخر. وهذا شيخ الإسلام لبيان أنه أنتم تقولون ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. متى يصح هذا؟ يصح هذا في أن لو كان مجموعة في زمن الجاهلية أو بعد الإسلام مثلا جاءوا واصطلحوا، يعني مثل ما نقول مجمع لغة، جاءوا واصطلحوا وقالوا هذه الألفاظ كلها تستعمل للمعنى الكل، ثم بعد ذلك جاء من بعده فاستعمله لمعاني أخرى. فقيل الاستعمال الأول حقيقة لأنه مصطلح عليه، والاستعمال الثاني مجاز. لكن هذا الكلام أبدا لم يقع. ويتضح هذا أيها الإخوة بمسألة وهي مسألة نشأة اللغات، وهذه من المسائل التي كثيرا ما يتحدث عنها أولئك الذين يتكلمون عن نشأة اللغات البشرية، والشيخ أشار إليها في صفحة أرجع إليها في صفحة 89 في مسألة تعليم الله لآدم الأسماء. ما الذي علمه لآدم وعلم آدم الأسماء كلها؟ لأن قضية تعليم اللغة هذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على آدم، أن الله علم آدم فتعلمت من بعده ذرية أسماء الأشياء، وإلا لعاش العالم في مشقة عظيمة. فهذه اللغة أساسها تعليم الله سبحانه وتعالى لآدم. اختلف العلماء من الذي علمه آدم على قولين، قيل علمه أسماء من يعلم، وهذا ذكر الشيخ فقط في صفحة 90، والقول الثاني في صفحة 90 أنه علمه أسماء كل شيء وهو قادر، وهو مروي عن جماعة من السلف والتابعين حتى قالوا علمه كل شيء حتى الفتوة والفتية والقطعة والقطيعة إلى آخره، فعلمه الله أسماء كل شيء. وهذا التعليم للغة مما أنزل الله سبحانه وتعالى به على الناس، وإلا فتأملوا لو كانت حياة الناس بدون اللغة، لو كانت حياة الناس لا يتعاملون باللغة لكان هذا من أشق ما يكون في الحياة، لا يمكن أن نتفاهم ولا أن نتعلم ولا إلى آخره، لأنه إذا جئت تقول له جدل لا يمكن أن منك معنى جدل، إلا لما تنفق فيه وتذهب به إلى الجبل، لما تقول له مال ما ما يمكن يستمعك، لا أعطني ما ولا أعطي ما ولا هذا دان ما ولا رأيت ما ولا إلى آخره، إلا لما تأتي إليه بنفس المال. فهي منا عظيمة يتم الله بها علينا. لكن هل هذه اللغة التي علم الله سبحانه وتعالى بها هذا هي التي أيضا كانت اللغة التي انتشرت وتنوعت إلى آلاف اللغات؟ علم الله آدم لغة واحدة، وبعد هبوط آدم هذه اللغة تنوعت وتقسمت حتى صارت لغات كثيرة هو لغات كثيرة ومتعددة. وهذا كله لبيان أنه ما في مصطلحات محددة حددت حتى يقال أن هذا حقيقة، ثم بعد ذلك إذا صرفت فجاء من يستعملها في غير محلها فيسمى هذا مجاز. ولهذا شوف كلامه رحمه الله تعالى في صفحة 92 يقول ثم يقال ثانية، وهذا هو المهم. الوجه الأول المصطلحات، الوجه الثاني يقول هذا التقسيم لا حقيقة له وليس لمن فرق، صفحة 92، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا،
فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للحق. ويستمر في بيان هذا الوجه إلى صفحات عديدة يستطرد في بيان هذه الحقيقة. وهنا أقف وقفة لأوضح كلام شيخ الإسلام، من كلام طويل في هذه المسألة، وسأوضحه وعبر أمثلة من كلامه في هذه المسألة، لأن هذا هو المهم. يعني الأول قال تقسيم حاجة شيخ الإسلام، والتقسيم الحالي لا ترد به النصر. الأمر الثاني وهو عمق كلام شيخ الإسلام في قضية الحقيقة والمجاز، هو أن هذا التقسيم لا حقيقة فيه. على أي شيء بنى الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حقيقة فيه؟ بناه على مسألة، وهي أنه إذا قلنا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، من الذي يحدد لنا أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ من هو؟ يعني لو جاء واحد وأكل وجعل المجاز هو الحقيقة وجعل الحقيقة هي المجاز، ومن هنا فإن المسألة لو تأملناها لوجدناها عبثا. يعني لو جاء إنسان ليقول مثلا الرأس، رأس الإنسان حقيقة جيد، ورأس الجبل أو رأس الوادي أو رأس القوم هذا مجال، هذا مجال. قيل لهم كيف تقسم هذا التقسيم؟ ماذا يريد على هذا التقسيم؟ لماذا لا يكون رأس الإنسان حقيقة ورأس الجبل حقيقة ورأس القوم حقيقة ورأس الأمر الإسلام حقيقة؟ وكله حقيقة لأن اللغة العربية لغة واسعة، وإنما تعرف حقائقها دائما بالفرائض. لما تأتي بالقيود تبينها وتعرف حقيقتها. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حمزة إنه أسد من أسد الله، أسد الله، أو يقول عمر يأتي إلى أسد من أسود الله، يعني حمزة أسد، هنا لما تأتي لأهل البلاغة تجدهم دائما يقول الأسد هو الحيوان، حقيقة الحيوان. فلما يقال عن الشجاع إنه أسد، هذا من باب المجاز. نقول أبدا. لما يقال عن الشجاع أسد، لما يقال عن الحيوان أسد، هذا كله من إيش؟ من باب التوسع في باب اللغة. والذي يدل على ذلك القرآن، الذي يدل على ذلك القرآن. وإلا تعالوا إن سمي بالدليل المؤول ما سمي به أسد أن بهذا الحيوان الأسد، لماذا لا تكون الأسدية لفظة أصلها الشجاعة ثم سمي بها الأسد لأنه أشجع الحيوان؟ فيكون استعمالها في الإنسان الشجاع هي الأصل والحقيقة، واستعمالها في الحيوان جاء ثانيا. في دليل يدل على هذا أو هذا؟ هل في دليل؟ ولهذا شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين اللغة العربية أصل واحد. يعني مثلا لما نأتي نفس العين، العين تطلق على الباطن وتطلق على العين الجانب وتطلق على عين الذهن، أليس كذلك؟ هل يقال هذا حقيقة وهذا مجرد؟ أو هذا مجرد مشترك اللفظ؟ نحن بباب مشترك اللفظ، يعني من سعة اللغة العربية سموا العين الجارية عين التي ينبع ماؤها، وسموا العين الباطنة عين، وهذا حقيقة وهذا حقيقة. فإذا كان في باب المشترك اللفظي يكون فيه توسع، فكيف لا يكون فيه توسع فيما تسمونه أنتم بالحقيقة والمجاز؟
ويكون هذا كله هذا من قبيل الحقيقة.
ومن هنا الشيخ رحمه الله تعالى وهو يوضح هذه المسألة يقول أنت ففي صفحة 103 أول صفحة وذكر ما يشهد له،
يعني يقول ابن بعض المتأخرين في آخر الصفحة السابقة أن في القرآن مجازاً وذكر ما يشهد له رد عليهم لما يزاد منه.
فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا والجدار ليس بحيوان والإرادة إنما تكون للحيوان فاستعمالها في نيل الجدار ما
هذا الحجة المشهورة التي نقرأها في كتب الجلالة،
فاستعمال الإرادة في نيل الجدار فاسد حفظ اللغة العربية واسعة كيف تقول هو مثلا ويشك يقول هذا. فقيل له انتبهوا معي، لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الشعور، وفي الميل الذي لا شعور فيه وهو ميل الجوار، وهو من شعور اللغة العربية. يقال هذا السقف يريد أن يقع وهذه الأرض تريد أن تحفر وهذا الزرع يريد أن يسقى وهذا الثمر يريد أن يقطف وهذا الثوب يريد أن يوصل وأن تنزل. من معنى من هذا أن يكون بمشهور من مشهور اللغة العربية؟ أنتم معنى من معنى؟ ما في أي معنى. كيف تأتي وتقول أنه فقط الإرادة مختصة بأن إرادة الإنسان الذي له شعور أو الحيوان هذا هو الذي يسمى إرادته حقيقة وما عدا ذلك المجاز؟ من معنى؟ اللغة العربية واسعة، اللغة العربية
تأتي لبيت يريد أن آية الاكتفاء فتقول هذا السقف يريد أن يقع وتعبيرك هذا تعبير صحيح ولا يفهم منه أنك أغرب ولا أتيت بالعجائب والبراء ولا بالمجاز، وإنما لما سميت هذا السقف قلت يريد أن يقع فهما السامع منك فهما واضح جدا بأن معنى هذه الإرادة إنما هي في مدلول الخاص بها وهو كون هذا الشخص آيلا آيلا حيث أن تقول هذا الأرض تريد أن تحرق أو تسقى أو هذا الصمد يريد أن يسقط، يعني بلغ ربجه فحان فطرته فتقول عنه من باب التوسع في اللغة العربية هذا الثمر يريد أن يسقط وهكذا. وهذا مثال آخر في صفحة 104 عند قوله فلا يوجد في اللغة أصل السواد والبياض عبر أربعة أسطر، يقول ومنها قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أذاقها لاحظوا معي قالوا مجاز، ولباس الجوع قالوا أيضا هو مجاز. فيقول إن من الناس من يقول الذوق حقيقة في الذوق في الفم واللباس بما يلبس على البدن، وإنما السهير هذا وهذا وليس كذا. شيخ الإسلام هنا يرد الكلام هذا بأنه الذوق حقيقة ذوق الفم وما عدا ذلك في تلك الإنسان يذوق الجوع أو يذوق الخوف أو ما عدا ذلك هذا بل ذوقه للجوع وللخوف وللطعام ولغير ذلك كله من باب الحقيقة. ننظر مثلا إلى قول بل قال الحقيقي الخميس ابن أحمد وهو في هذه الله الذوق في لغة العرب هو وجود طعم الشعر والاستعمال يدل على ذلك. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال تعالى ذق إنك أنت العذاب الكبير، وقال فذاقت وبال أمرها، وقال فذوقوا العذاب بما كنت تكفرون، وقال فذوقوا عذابي ونذر إلى آخره. وفي الصفحة الثانية وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعي
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذلك مقيد، فيقال ذوق الطعام وذوق هذا الشراب فيكون معه من الأمور ما يدل على أنه ذوق بالفم. يعني لو قال طاعم لماذا لا يكون أصل الذوق هو الإحساس؟ وإذا أردت أن تجعله في ذوق الفم فلا بد من القيد، فتكون ذوق الطعام أو ذوق الشراب. لو عكس الأمر عليك ما تستطيع أن تجيب وتقول لا هذا حقيقة وهذا وهذا مجال. ومثله أيضا في نفس الصفحة، وأما لفظ اللباس فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس، قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، هل هذا مجال؟ جعلنا الليل لباسا مجال؟ أو قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وهم يقال لبس الحق بالباطل، فهل هذا كله من قبيل المجاز؟ ونجأ لفظ اللباس في اللغة العربية محفوظ فقط بالثوب الذي يلبسه الإنسان ويضعه على هذا فحق، لماذا لا يكون في هذا حقيقة وفي تلك حقيقة وفي الثالثة وفي الرابعة، وإنما يعرف ذلك من باب القلب؟ وفي صفحة 106 يذكر مثال ومنتصف الصفحة، وكذلك مدعى أنه مجاز في اللغة كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضافة، وهذا إشارة إلى استعمال هذه الحقيقة في باب الأسماء، إلى هذه المسألة في باب الأسماء والصفات، وكيف أنه رد هذه الاستهزاء الثابتة لله سبحانه وتعالى بناء على قاعدتهم في الحقيقة وفي المجاز. وفي صفحة 107 آخر السطر قال ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن واسأل القرية، قالوا والمراد به أهلها، فحدث المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. هنا شيخ الإسلام يرد على هذا ويقول لفظ القرية أصلا يستعمل في اللغة العربية أحيانا لأهل القرية وأحيانا للبناء أحيانا للمجاز، وهذا مستعمل حتى في القرآن، فأيهما الحقيقة وأيهما المجاز؟ أنتم معي؟ يعني شكلهم الآن بس هذا مثال سأقف عنده وانتقل إلى وجهه. الآن لما يقول يسأل القرية يقولون القرية لا تسأل، فإن هذا مجاز بالحس والمعنى يسأل أهل القرية، يكون لهم طيب. أنتم تقولون القرية تطلق على أهلها حقيقة وتطلق على البنيان مجاز، طيب ما رأيك لو عكسنا؟ الآن متى تسمى قرية؟ أصل تسمية القرية متى تكون؟ الآن لما يجتمع مجموعة ألف يسمون قرية؟ أو لا تسمى قرية إلا إذا ابتدأوا بنيانها؟ لا تسمى قرية إذا ابتدأوا بنيانها، فما نسميها قرية إلا إذا بدأ البنيان، إذا من البنيان هو أصلها. أصل في القرية، لكن أصل البنيان الذي ابتدع به البناء هو أهلها ولا القرية نفسها؟ انتبهوا أيهما الأصل؟ الأصل هو الأصل هو أهلها، يعني ما يمكن توجد قرية تنبني بلا إذا تلازم الأمر، إذا تلازم الأمر. فقول الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها.